الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع درس الثاني، تم تسجيل هذه المادة في 27 من شهر شوال على 21 بعد 400 الهجرة الموافق ل 22 من شهر كانون الثاني عام 1 بعد 2000 للميلاد.
أما الوضوء الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل نزع الخفين ناقض للوضوء؟ وهل مسح الذكر ناقض للوضوء؟ بين الشيخ بأن نزع الخفين المسوح عليهما بعد الحدث لا ينقض الوضوء وإنما ينقض المسح. أما مس العورة بلا حائل فهو ناقض عند الشهوة، ثم فصل في ذلك. هل الاتصال بالأرحام عبر الهاتف يعد صلة لهم؟ ومن هو الأرحام؟ قال الشيخ بأن الرحم هو ما ترثه وما يرثوك، وما يعد في عرف نفس صلة فهو صلة. كيف يتوضأ المريض بسات البلد والاستحاضة والذي لا يستطيع المحافظة على وضوئه لمدة زمنية؟ لا بد لهؤلاء من وضوء كل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يهمه ما يجري بعد ذلك، وينتقد الوضوء لهؤلاء بدخول وقت الصلاة الثانية. ما المطلوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله في حديث الطائفة المنصورة؟ أي حتى تقوم ساعة حيث يبعث الله ريحا فتأخذ أرواح المؤمنين. رجل نسي في صلاته سجدة، فماذا عليه ومتى يكون سجود السهو؟ ولا شيء بأنه لا يعتد بتلك الركعة، فور تذكره لذلك يأتي بركعة جديدة ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم فصل في أحكام سجود السهو. ما هي المسافة التي بها يصبح الشخص مسافرا؟ وما هي مدة السفر؟ ورجع الشيخ بأن العبرة بالسفر هو العف، ثم فصل في ذلك. كيف يجمع الحاج المعتمر بين فضيلة صلاة مع الجماعة في بيت الله الحرام وبين القصر والجميع كونه مسافرا؟ قرر الشيخ بأن الأفضل أن يبقى في بيت الله الحرام، ثم تكلم عن حدوده. من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر، فله أن يفطر خلالهما؟ أنه إن فعل فلا بد له من استئناف جديد. قال الشيخ بأن الفطر في حقه جائز، ثم يتم الكفارة فور زوال العذر. هل تخشى الواحدة كعاقبة عن الذكر؟ وهل يجوز توكيل ذبحي في بلد أسعار غنم فيها أقل بكثير من بلد المعق؟ وهل يجب على الوالد أن يعوق عن ولده حتى توفي قبل موعد العقيقة؟ قال الشيخ بأن المستطيع لابد له أن يعوق بشتين عن الذكر، ورخص بذبحي في بلد آخر، ثم بين أن العقيقة تسقط فيما لا توفي الولد قبل اليوم السابع. ما حكم المبيت يوم تغوية في منى؟ قال الشيخ بأنه سنة فلا خلاف في ذلك. أصح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع بين السجدتين؟ بين الشيخ بأن الرواية في ذلك شاذة. أما الوجه الثاني من الشريط، كيف يكون الخوارج ضمنا وهم أصحاب نسك وعبادة؟ هل يشترط في الأثار والأخبار ما يشترط في الأحاديث؟ ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما هي عدة المرأة المطلقة؟ كم تعرف الزوجة من زوجها في حال وفاته وليس له ولد؟ ما حكم تغيير لون الشعر الأصبغ أو الحناء؟ ما حكم الرقص للنساء؟ هل على التكسي زكاة مال؟ هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على صيام النافلة؟ هل تعد كلمة يسعد الله أو شك الحرم من أنفاض الكفر؟ قال الشيخ بأن الأولى تعد لفظة قبيحة، وأما ثانية فتعد من الكبائر. وآخرا، ما حكم من أفطر يوما من رمضان عمدا متعمدا؟ وما كفارة ذلك؟ قال الشيخ بأن عليه أن يتوب توبة نصوحة ولا كفارة عليه.
السلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا هو اللقاء الثاني من يوم الاثنين 26 من شهر شوال، يعني 21400 للهجرة النبوية. نلتقي في هذه الليلة المباركة مع فضيلة شيخنا أبي عبيدة لاستماع لإجابات الأسئلة التي يلقيها عليه طلب العلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لزم الخفين ناقض للوضوء؟ وهل مس الذكر ناقض للوضوء؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي له فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم انا نسالك خير هذه الليله وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وهداها. اللهم انا نعوذ بك من شر هذه الليله. وليس بناقض للوضوء. نزع الخف من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع خفيه فوضوه يبقى صحيحا، ونزع الخفين من القدم ينقض المسح إن أرجع الخفين إلى رجليه دون وضوء بغسل. أما مجرد فهذا ينقض المسح وليس بناقض للوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية ولم يقف دليل شرعي على أن نزع الخف من القدم ناقض للوضوء، وإنما قام الدليل على وجوب المسح على الخفين إن أدخلهما المكلف وقدماه طاهرتان أو وضوءه صحيح. ولذا خلع خفيه فلا يجوز له أن يمسح على خفيه وهو صحيح لأسباب ثلاثة: الأول لم يقم دليل على الظن والأصل في النواقض التوقيف، وثاني أخرج ابن أبي شيبة في المصنف غيره أن أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما توضأ ومسح ونزع وصليا، توضأ ومسح ونزع، نزع ماذا؟ نزع خفيه ولم وصليا، فصلى أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد مسح وقد خلع كل منهما الخفين. والسبب الثالث نظائر المسألة، لو كان رجلا توضأ فمسح على شعر رأسه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعر رأسه، ثم بعد أن حلق شعر رأسه ذهب إلى المسجد وصلى، فما هو الواجب عليه؟ هل وضوءه صحيح؟ نعم. هل يجب عليه شيء آخر؟ لا. هذا الأمر الثالث هل هو مسلم؟ الاستدلال الثالث مسلم؟ لا. لماذا؟ لوجود الفرق بين شعر الرأس والخفين، فشعر الرأس متصل ثاني منفصلان، والعلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل في أشياء كثيرة، منها ستر العورة، فقالوا أن رجلا له لحية طويلة تستر عورته، فهل هذا يؤذن؟ هل هذا يؤذن؟ لا، لأن الواجب ستر العورة بشيء منفصل عن بدنه. ومن مثل مسائل الطلاق، فلو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق، أو قال لها رأسك طالق، أو قال لها يدك طالق، أو قال لها ثوبك، الثوب يطلق تنزعه وكفى الله من القتال ولا الطلاق. أما إن قال يدك طالق، رأسك طالق، قدمك طالق، فالطلاق يقع. لماذا؟ لأن هذا شيء متصل وليس العلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل عورة. لو أن امرأة جالسة على كرسي ولا يظهر منها إلا شعرها، والمكلف ينظر إليه، هل يأثم أم لا يأثم؟ يأثم أم لا يأثم؟ هل المسألة مظهرة؟ نعم، ممكن جالسة على كرسي ولا ينظر له من الخلف ولا يظهر إلا شعرها. فهل يجب على المسلم أن يكون أن يغض بصره عنها؟ نعم، لو أنها حلقته أو قصته ورمته فرأيته في الطريق يجب عليك تغض الرأس عنه؟ لا. لماذا؟ لأن الأول منفصل والثاني، لأن الأول منفصل والثاني، فالخف ليس كالشعر من هذه الحيثية، ولكن لما ثبت من الأثر وإعمال للقاعدة الأصلية من أن الأصل في النواقض التوقيف، ولم يرد نص على أن من نزع خفه قد بطل وضوءه، فالأصل أن يبقى الوضوء.
فمن مسح ثم ندعى يحرم عليه أن يمسح مرة أخرى ولكن وضوءه صحيح. أما الفرع الثاني فالخلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة مس العورة، وهذه المسألة أجيب على عدة أسئلة وعدة فروع أو على عدة صور تعرض هذه المسألة بها، ولا سيما في النساء. امرأة تغتل ابنها أو ابنتها وتمس العورة منه، فهل يكون وضوءها أم لا؟ العلماء يختلفون، والواجب إعمال الأدلة كلها، والواجب إعمال الأدلة كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر مرة أخرى فقال: ما هو إلا بضعة منك. ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء، إن مست عورة على أنها تضعف من الإنسان كما يمس الإنسان أذنه أو أنفه أو يده، فهذا مس من غير شهوة. وأما أن تقصد أن يمس ذلك المكان مع تقصد والعمد فلا يكون ذلك إلا بشهوة. وإذا جماهير أهل العلم يوفقون ويعملون جميع الأدلة الواردة في المسألة، ويقولون مس العورة بشهوة ينقض الوضوء، ومس العورة من غير شهوة لا ينقض الوضوء. فإذا مس الذكر خلفها إلى هذا. وفي قوله هو إن بعض منك إشارة إلى أن المس ليس بناقض، إن كان كما المس سائر الأعضاء، كما تمس سائر الأعضاء. وبذا نكون قد أجبنا على أسئلة عديدة أردتها غير واحدة من النساء قديما، وتكثر النساء من سواء هذا، أن المرأة غيرت أبناء يتكنيها أو يتكنيها فلا يستقر وضوها، ومن النجاسة لا يقدر وضوء من نفس النجاسة وضوه يستغر، لكن يجب عليه أن يغسل يديه ويتخلص من هذه النجاسة ويبقى وضوه صحيحا بناء على القاعدة الأولى، وهي أن الأصل نواقض التوقيف، والله أعلم.
يقول السائل: هل الاتصال بالهاتف بحد الغارب يعتبر صلة الرحم؟ وهل يجب على رجل أن يصل متى عمه أو عمته خاصة إذا كان هو الأقرب لها؟
الواجب على المسلمين أن تكون صلاتهم حسنة مع بعضهم بعضا، ورحم قسمان: رحم عام ورحم خاص، والمسلم للمسلم رحم، المسلم للمسلم رحم، ورحم الخاص والرحم الخاص من اجتمعت أنت أو أصولك أو فروعك وإياه في رحمك، فأنت تجتمع في رحم أمك مع إخوانك وأخواتك، وأبوك يجتمع مع أعمامك وعماتك لرحم واحد، وخالاتك وأخوالك يجتمعون مع أمك في رحم واحد، أو الرحم من ترثهم ويرثوك، من ترثهم ويرثوك. والمطلوب من الإنسان أن يقدم الأقرب فالأقرب، وصلة رفية، فما يعد في أعراف الناس قطيعة فهو قطيعة، وما يعد وسطا فهو واصل، وليس الواصل المكافئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل الرحيم الذي يكافئ الناس إن جروه أداهم وإن هجروه هجرهم، لا، وإن الواصل من وصل ما قطعه. فيجب على الإنسان أن يصل، والراجح أن الذكور والإناث من رحم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وعلل ذلك بقوله: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم رحمكم. فعمة الزوجة رحم لها، وخالة الزوجة رحم لها، رحم لها. فالابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة ليس لها من رحم الخاص إلا في صور نادرة، ليس لا من الرحم الخاص إلا في صور نادرة، كأن تفقد المرأة جميع رحمها ولم يبق لها إلا ابن عم هذا، فهو القائم على أمرها، وهو الذي يدير شؤونها، وهو الذي يأتي إليه وتشتكي المطلقة من زوج أو أهله إليه، حينئذ تكون كل حق بالرحم الخاص، ويجب عليه أن يتعاهدها. وتعاهد هؤلاء أفضل من عدمه بشروط الشرعية، من عدم المقاطعة وعدم الخلوة وعدم المحاجه الا فيما يعود بالنفع او فيما تكون فيه حاجه. والرحم والصله كما قلت عرفيه، فاعرف الناس انهم يدعون بعض بعضهم بمناسبات اجتماعيه من الزواج والافراح والاتراح والتهنئه بالمناسبات التي لا مخالفه فيها وهكذا. هذه الصله العرفيه. والحديث لو المرور اليسير هو نوع من الصله، ولو المرور اليسير ونوع من الصله، ولو الحديث من وراء وراء ولو من هذه هو ادنى الصله، ولكن لا يجوز الاصرار عليه، ولكن وجوده خير من عدمه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وغيره قوله: دلوا ارحامكم ولو بالسلام، دلوا ارحامكم ولو بالسلام. بل الرحم هو خير من القطيعه وهو ليس الصله مطلوبه. والامر يتفاوت، هذا الواجب يتفاوت باختلاف احوال الاشخاص. فالفقير الواجب عليه الصله من تعالى الاستقرار من رحمه. وقد صح عن ابي هريره وغيره من حديث مسعود ان الصدقه على ذي الرحم صدقتان، فيجب على الغني ان يتفقد رحمه بالماء بخلاف الفقير. والواجب على الجالس غير المشغول ليس المقدار الواجب عليه كالمقدار الواجب على العارف، والمقدار الواجب على الجاهل المرض على الثغور. فلما استباح من الحقوق يقدم الانسان الاولى فالاولى، ولكن يجب على الجميع ان يكون واصلا لرحمه على قدر استطاعته. وقلت ايها الاخوه، اصعب فرض في دين الله، اتدرون ما هو اصعب فرض في دين الله؟ ان تعطي كل ذي حق حقه. هذا اصعب واجب، ان تعطي كل ذي حق حقه، ان تعطي الزوجة حقها والراحل حقوقه والاولاد حقوقهم والجيران حقوقهم والطلبة او شيء حقه والعمل حقه وهو الدنيا حقها والاخرة حقها وهكذا. هذا اصعب واجب، الموفق من وفقه الله.
سيد نقول: كيف يتوضا الرجل بسلس البول او المستحاضه او لا يستطيع محافظته على وجوده فرض ذريا؟
يجب على كل مسلم تجب عليه الصلاة، وإن من استطاع الوضوء تجب عليه الصلاة، ولا يجوز له أن يقصر فيها. بعض الناس مرض أو بسبب سن لا يستطيع أن يبقى على وضوء، بمجرد لعله هو يتوضأ يستطيع وضوءه، إما بسبب بول وإما بسبب ريح أو غير ذلك، أو المرأة قد نزل عليه الدم دم الاستحاضة، الله دم العرق فما هو النبي دم العرق، وفقهاء يقولون عنه استحاضة وغير عرق وهو ما يسمى اليوم نزيه. فهؤلاء يجب عليهم الوضوء بكل صلاة بعد دخول الوقت. بعد سماع الأذان يتوضأ الإنسان ويصلي هذا الوضوء ما شاء من النوافل، ويكون هذا العذر في حقه مقوى نافع، سواء كان تسريح أو سلفون أو استحاضة. فتصلي هذه المرأة النوافل والفريضة والسنن القبلية والوعية وما شاءت، وهذا العذر يكون في حقها أقوى معفوا عنه. ومن آثار الثاني أن تبطل وضوءها، وهذه الأحاد والألغاز التي تذكر كتب الفقهاء، أن هنالك ما أفضل الوضوء هو الأذان. في حق من يقول الأذان أفضل الوضوء؟ في حق المعذور، في حق صاحب الثلاث. ما الذي يقول وضوء صاحب الثلاث؟ الأذان. فلما يقول الله تعالى قال المرأة للصحابة: توضئي لكل صلاة، أي توضئي لوقت كل صلاة. وفي زيادة في بعض طرق الحديث: وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. ولما قل لصاحب البول توضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وصلي ولو قطر البول على الحصير قطرة. إياك أن تترك الصلاة، إياك أن تترك الصلاة. وهذا عذر معقول عنه في حقك، لأن هذا شيء فوق الإرادة، هو اللي كان يفرض الله وسعها، ولكن بمجرد أذان سكت الوضوء واحتاج إلى وضوء جديد، والله أعلم.
يقول المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا يأتي أمر الله، في حديث طائفة المنصورة.
الحديث متواتر وفيه ذكر الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي رواية عند أحمد: لا يضره من خذله، رواية عند أحمد: إلا واجبه، إلا ما يدبر الخاطر، لكن لا يستطيع أحد أن يضرهم وأن يقطع شحفتهم وأن يزيلهم. لأن الزرع الذي زرعه الله لا يستطيع أحد كاج من كان أن يأخذه، هذا زرع الله، هذه الطيفة باقية إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله، إلا لو أصيبهم حتى يأتي أمر الله. فالسائل يسأل ما معنى حتى يأتي أمر الله؟ في رواية عن مسلم صحيح حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، إذا أمر الله هو إيش؟ هو قيام الساعة، حتى تقوم الساعة أرسل ريحا تأخذ المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فيكون إلى قيام الساعة، فمعنى أمر الله قيام الساعة كما ثبت في رواية عند مسلم في صحيحه، والله أعلم.
رجل
نسي
في
صلاته
السجدة الأولى أو الثانية، ما
عليه
هذه الحالة؟ وماذا يكون سجود
السهو
قبل السلام
وبعد؟ أما سجود السهو فأرجح أقوال أهل العلم أنه واجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فمن أخطأ في صلاته بزيادة أو نقصان يجب عليه أن يرد للسهو، ووقع خلاف بين أهل العلم في مكان سجود السهو، هل هو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ فالشافعية قالوا قبل التسليم بإطلاق، والحنفية قالوا بعده بإطلاق، والحنابلة والمالكية قالوا ينظر في السبب، فإن كان من زيادة فهو بعد التسليم، وإن كان السبب من نقصان فهو قبل التسليم، وقد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبله وسجد بعده، سجد قبل التسليم لما قام لذلك ولم يجلس الأوسط، وسجد بعد التسليم لما صلى خامسة، لما صلى خامسة، فاستقرأ علماء المالكيين والحنابلة الأسماك فوجدوا قاعدة مضطردة، قالوا متى زال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سجد بعده، ومتى أنقر النبي من صلاته سجد قبله، وهذا هو أرجح الأقوال. فمن فاتته سجدة سواء كانت السجدة الأولى أم الثانية من الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة ويلغي هذه الركعة، يعني إنسان صلى صلاة المغرب مثلا، صلاة المغرب مثلا، وفي صلاة المغرب فوق الركعة الثانية قرأ الفاتحة وتذكر بركعة بعد السجدة الثانية ومضى الركعة الثانية، تذكر أنه ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فمن عليه يلغي الركعة الأولى، تصبح هذه إذا نسبة إليه إيش؟ أولى. هل يجلس الآن تشهد؟ لا، يقوم. هل يجهر كان يصلي إماما؟ هل يجهر الركعة التي بعدها؟ نعم، يجهر الركعة التي بعدها، تصبح ثلاث مرات، ثلاث مرات، وهذه من الأحاجي والألغاز التي تذكر أيضا في الفقهاء، بل من أحاجيهم رجل جهر طلع جهر في خمس ركعات، كيف يكون ذلك؟ أنتم تفرعون على هذا الرجل، التفريع عندكم، لكن هذا يجهر إيش الآن؟ يجهر في الركعة الثالثة، لأنه لا يصعب عنده ملغية، يجهر في الثانية، ويجلس ويقوم في الثالثة، فلو تذكر لم يرى قام قاله سبحان الله، تذكر أنه في السجدة، من عليه؟ يجلس ويجلس السجدة الثانية. يسجد ويسجد السجدة الثانية ثم يقول هل يجب عليه سجود السهو؟ نعم، لماذا؟ لأنه قام قياما زائدا، فسبب سجود السهو هو قيام زائد. الآن القاعدة السابقة، يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، والله أعلم. نسمع.
هناك إعلان لصاحب السيارة وقاش قصر مترجم الحديث لفقط سيارة على هبل سألون يقول
أعيد الخبر كان لا تأمن أي الخبر
يعني
أنا أصبح الزيارة فأشفت المتجمة الحديد يتفقد الزيارة لأنها ضربت فكان الله من صدر الخارج. طيب نسمع الآن، هكذا وصل الخبر، أصلى الله عليه وسلم أبو خلق. نعم،
سأل نقول كم ساعة قصر الصلاة المسافر وكم مدة قصر، وهل الجمع وقصر واجب أم مستحب؟
واجب، الجمع قسم باتفاق العلماء، واما القصر فقد وقع فيه خلاف، والراجح عند الفقهاء وهذا مذهب الامام ابي حنيفه ان القصر عزيمه لا يحل للمسافر ان يتم، وان اتم اتم، يجب على المسافر ان يقصر. في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاه ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر فقرت السفر، فالاصل القصر انه عزيمه ولا يجوز للمسافر ان يترك القصر، اما الجمع فله ان يفعله وله ان يتركه وهو رخصه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وثبت أنه ترك الجمع، فقد ثبت عنه ديننا أنه قصر ولم يجمع لأنه مستقر بها، فالمستقر في مكان لماذا يجمع؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير جمع في السفر، فما تحتاج المسافر بل ما تحتاج الإنسان للجمع جمع، بالشروط الشرعية جمع، فالجمع رخصة والقصر عزيمة، والقصر عزيمة، والمسافر إن صلى إماما أو منفردا يقصر. أما إن صلى مأموما خلف مقيم فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر. أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن إتمام المسلمين فقال تلك سنة، وقول الصحابة سنة أبي القاسم لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح، تلك سنة أبي القاسم هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف شهير بينهم لوجود الآثار، وقد تضاربت الآثار عن الصحابة والتابعين في المسألة، فمنهم من طول من أمثال أبي حنيفة فهو أكثر من وسع من ضيق في مسافة القصر، وقال القصر لا يكون إلا في 24 فرسخ فأكثر، وجماهير الفقهاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة قالوا مسافة القصر تكون في 16 فرسخ، والفرسخ 5 كيلو و40 متر، و5 كيلو و40 متر في 16 تكون قرابة 81 كيلو، والشيعة وهذا يكون في الذهاب من الإياب، والشيعة يرخصون كثيرا، هم السفر عندهم واسع وسهل. وأرجح الأقوال ومن هم المحققين من العلماء أن العبرة بالسفر بالعرف، فما يسمى في أعراف الناس أنه على سفر وكان مسافرا فله أن يقصر ويجمع إن شاء، وله أن يجمع ويفعل الأرفق به، سواء كان الجمع تقديما أم تأخيرا. تقديما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وأن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وتأخيرا أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، أو أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. فالمسافر ما دام يسمى مسافرا في العرف العام فله أن يقصر وله أن يجمع، والله أعلم. نعم تفضل. هو الأصل فيه الأفضل في حقها أن يبقى في بيت الله الحرام، وأن يكون قريبا من المسجد، فالركعة بمئة ألف ركعة، وإن صلى خلف مقيم فإنه إيش؟ فإنه يتم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن لو احتاج إلى نوم. والسفر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، لأنه يخرج الإنسان عن معهوده وعن مألوفه، فإن احتاج إلى مثلا إلى نوم إلى راحة فله أن يجمع، له أن يقصر إن صلى وحده، لكن إن توفرت له الصلاة في بيت الله الحرام أن يحافظ عليها وأن يصلي بلا شك هذا أفضل، مع القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حجها نزل في الحجون، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجون، وهذا دليل قوي للقائلين بأن مكة كلها حرم، فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ويصلي فيه إلا مرات معدودة، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غير بيت الله الحرام، وفي هذا إشارة إلى أن إيش؟ إلى أن مكة كلها حرم. ويؤكدون ذلك بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال وقد أسري لرسول الله من بيت أمهالك وهو في مكة، فجعله النبي فجعله ربنا حرما، جعله ربنا حرما. والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف تحتاج إلى وقت، والله أعلم. نسمع، نبقى مع الأسئلة. نسمع.
سائل يقول رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر فأفطر، فهل يتم صومه أم أنه يبدأ صيام شهرين متتابعين من جديد؟
رجل قتل رجلا خطأ، ماذا عليه؟ صيام شهرين متتابعين. رجل وطأ زوجته في نهر رمضان، ماذا عليه؟ يا شريف التابعين. رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ماذا عليه؟ يا شهرين متتابعين. هذا الرجل الذي وجبت في ذمته صيام شهرين متتابعين سافر، فهل هو أن يفطر؟ له أن يذكر. نعم. متى طرأ عذر شرعي فيجوز لمن وجب عليه صيام التتابع أن يفطر؟ ولذا يقول الفقهاء بشرط أن لا يتخذ هذا السفر حيلة للفطر، فإن دعت حاجة وكان من عادته السفر ولم ينشئ السفر للفطر فله أن يفطر. وكذلك المريض، هذا الذي يصوم شريط التابعين مريض مرضا شديدا وإن صام هلك، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر، بل قد يجب في حقه الفطر. كان تكون مثلا امرأة قتلت طفلها خطأ، ممكن ممكن، أو قتلت امرأة قتلت رجل خطأ، أو قتلت امرأة خطأ، فيجب في ذمتها أن تصوم شهرين متتابعين. فجاءتها العادة الشهرية، جاءها عذر حسي، جاءتها العادة الشهرية، فماذا عليها؟ يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر، ويحرم في عقلها الصيام. ما تنتهي بالعادة يجب عليها أن تباشر وتتابع، فإن أفطرت يوما تعود من جديد. هذا المسافر متى أقام؟ بمجرد إقامته يجب عليه أن يتابع الصيام، يجب عليه أن يتابع الصيام، ومتى استقر وأفطر يجب عليه الصوم من جديد، والله أعلم. ما دام أنه مسافر له أن يفطر، ما دام أنه مسافر سفر طاعة أو سفر مباحا فله الفطر. سفر الطاعة مثل سفر الجهاد، مثل سفر الحج، مثل سفر العمرة، مثل سفر قاعدة صلة الرحم، أو أن يسافر سفرا مباحا مثل سفر التجارة وسفر التنزه الذي في غير معصية، فهذا له أن يفطر. ووقع الخلاف بين أهل العلم في من سافر سفرا محرما، فهل يجوز له أن يقصر وأن يفطر إن كان صائما في رمضان أو إن كان صائما في يوم كفارة؟ فالراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك. رجل سافر ليزني والعياذ بالله، سافر لتاجر من حشيشة، سافر سفرا حراما، فهذا كأن سفره لغو وكأنه غير موجود، وهذا يتفرع على بعض القواعد تأتي معنا إن شاء الله فيما بعد. نسمع. الأحسن أن يرجع صيام النذر، أما إن تخلله صيام فريضة، صيام فريضة والصيام هذا كان موقتا وليس موسعا، رجل عليه صيام شهرين متتابعين بدأ في 15 شعبان، جاءه رمضان، ماذا يفعل؟ يصوم. هل يحسب رمضان من صيام الكفارة؟ لا، لا يحسب صيام رمضان من صيام الكفارة، يفطر في 1 شوال وهو يوم العيد، ثم 2 شوال يكمل صيام الكفارة، والله أعلم. أما صيام النذر فيرجئه، هذا هو الأفضل والله أعلم، والمسألة فيها خلاف. نسمع.
سائل يقول: إذا لم يستطع الرجل أن يعق عن ولده الذكر إلا بذبيحة واحدة فماذا عليه؟ وهل يجوز لغير المستطيع أن يوكل من يعق عنه في العراق أو في أي بلد آخر حيث أسعار الذبائح أقل بكثير من أسعارها في بلادنا؟ وهل على الرجل أن يعق عن ولده حتى لو توفي هذا الولد قبل موعد العقيقة؟
أولا إخواني، العقيقة تكون في السابع، فمن رزق ولدا وعاش 7 أيام فيجب عليه أن يفك رهنه بأن يذبح عقيقة، فإن مات قبل السابع فلا شيء عليه. رجل رزقه الله مولودا فمات دون السابع، عاش 3 أيام 4 أيام فلا تجب في حقه العقيقة، لكن عاش 7 أيام الآن يجب عليه أن يعق عنه. العقيقة كما هو معلوم عن الجارية شاة وعن الذكر شاتان، وفي حديث الكرز عن الذكر شاتان متكافئتان، فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين أي متشابهتين. رجل لا يقدر إلا أن يعف عن ولده الذكر بشاة، ماذا عليه؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. لكن لو كان يستطيع أن يعف بشاتين وعف بواحدة قصر، هل يجزئ ذلك؟ قال الإمام الشوكاني في النيل: أصل السنة شاة وتمامها اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين بشاة، وهذا كلام فيه نزاع. فأصح الروايات رواية النسائي عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشاتين شاتين، فوافقت السنة القولية السنة الفعلية، وافق قوله فعله صلى الله عليه وسلم. ولذا الواجب على المستطيع أن يعق بشاتين. لو كانت هذه الشاتان جاءته هدية، رجل رزق ولد فأهداه بعض أصدقائه أو بعض أقاربه شاتاً أو شاتين، فهل هو يعق بهما؟ نعم. لو أن العم أو القريب أو الجد قال أريد أن أعق أبا فلان والعقيقة منه، فعق عنه، هل يجزئ ذلك؟ نعم، لأن الذي عق عن الحسن والحسين جدهما أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. العقيقة شرعت من أجل شهر النسب حتى يذبح الإنسان وله أن يوزعها لي لحما نيئا، وله أن يطهرها وأن يدعو إليها عليها طعاما مطبوخا، وله أن يتفضل وله أن يدخر وله أن يأكل وله أن يهدي. فالحكمة أصلا من العقيقة إيش؟ إشهار النسب، أن يشتهر بين الناس أن فلانا رزق مولودة، أن فلانا رزق مولودة. ولذا من لم يستطع في بلده، من لم يستطع في بلده أن يعرف، فليس الواجب عليه أن يبحث عن أفقر بلاد المسلمين ويوكل رجلا يذهب هناك ويفعل، ليس الواجب عليه هذا. لكنه لو فعل أجزع، لا يوجد عندنا دليل على القول بأن هذا باطل أو أن هذا ليس بمجزئ، لكن السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعقون ويتوسعون ويشرون النسب، فليس الواجب على الإنسان أن يوكل إلى بلد فقير ويرسل ويذبح هناك، ليس واجبا عليه. إن كنت تستطيع في بلدك فالحمد لله، الاستطاعة أن تشتري عقيقة في بلدك. الآن يأتي سؤال يقول واحد، يقول بعض الناس: هل يجوز أن أعق بالروماني وبالبلغاري وما شابه؟ يجوز ولا يشترط البلدي؟ المسلم في 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 رومانيا لماذا يعق؟ بالروماني، ليس كذلك؟ العبرة بماذا؟ العبرة بنهر الدم، العبرة بنهر الدم، متى نهر الدم؟ أجزاء بغض النظر عن جنس الذبيحة. وهل يشترط في الذبيحة شروط الأضحية؟ قال بهذا بعض الفقهاء ولم يقم دليل عليه. ولذا مجرد إرهاق الدم يجزئ، والأحسن أن تكون العقيقة بكرش أملح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
سالم يقول: إذا لبث الحاج في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة ثم خرج إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، فهل عليه شيء؟
يوم التروية، يوم الثامن من الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة من السنة المبيت في منى، وأن يذهب الإنسان لعرفات بعد أن يبيت في منى. لا أعرف من أوجب هذا المبيت، والحمد لله الحديث الأردنيون لا يبيتون ولا يعرفون المبيت أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المبيت سنة، فمن تركه فاته أجر وحجه صحيح، والله أعلم.
يقول سائل: هل صح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع بين السجدتين؟
أما تحريك الأصبع بين السجدتين فذهب إليه بعض المعاصرين من العلماء، وقد ورد في حديث أخرجه عبد الرزاق المصنف برقم 2522 ومن طريقه أحمد المسند في الرابع 317 في الطبراني الكبير في 22 في 34 عن الثوري عن عاصم بن كليب الشاشي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وذكر قصص صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما فيها، وسجد ووضع يديه حذو أذنيه، سجود تكون اليدين حذو أذنيه، تكون اليدين تكون اليدان حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على ثقبه اليمنى، ثم أشار بالسبابته أشار بها ثم سجد.
من فضلك اقلب الشريط.